الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على رسالة التحف في دورة ابن القيم الثامنة في مسجد زايد بن سلطان رحمه الله تعالى وغفر له. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فيا لله العجب عن علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه وأفضل مقدارا بالنسبة إليه، وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة؟ أو نقل الناقلون ما يماثلها أو يشابهها؟ فهنا يتعجب المؤلف رحمه الله تعالى كيف يمدحون علم الخلف الذين هم المتحيرون والمتفلسفون من أهل علم الكلام ورثة الهند وفلاسفة اليونان، ومع ذلك هم الذين تبحروا في هذه العلوم يتمنون الجهل على أن يكونوا قد دخلوا في هذه الأبواب من العلوم. قال: وإذا كان حال هذه الطائفة التي عرفناك أخف هذه الطوائف، وهي التي يظن فيها أنها كانت تريد الحق وانزلقت عن الطريق، قال: قد عرفناك أخف هذه الطوائف تكلفا وأقلها تبعة، فما ظنك بما عداها من الطوائف؟ هؤلاء المتحيرون الذي كانوا يظنون أن باب الكلام وعلم الكلام سيخدم هذا الدين، توصلوا إلى أن الجهل بهذا العلم أفضل، أو الجهل الذي يطلق على العوام أفضل من هذا العلم. وكما سيأتي أن الشيخ رحمه الله تعالى أيضا قد تبحر في هذا العلم وما زاده إلا حيرة، وإنما علم الكتاب والسنة هو الذي يجلي هذه القلوب ويبعد عنها الصدأ والغشاوة. قال: فما ظنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها؟ تلك الطوائف كانوا يحسنون الظن ببعضهم أنهم يريدون الحق، لكن الطائفة التي سيذكرها الآن طوائف أرادوا الكيد للإسلام وأرادوا التشكيك لأهل الإسلام، وإن تظاهروا بمظاهرهم أنهم يريدون إكبار الإسلام ولكن هم يريدون الكيد للإسلام. قال: كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به إكبار الإسلام وأهله، إكبار الإسلام وأهله، وفي نسخة تظاهرت به كيد الإسلام وأهله. فعلى هذا واضح أنهم أرادوا كيد الإسلام وأهله، وعلى هذا ينبني ما بعده والسعي في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين وتنفير أهله عنه، وهذا ما كان يفعله الزنادقة الذين يتكتمون بكفرهم من الفرس الذين هم حاقدين على دين الإسلام والروافض والفرق الباطنية. نعم، وإن أخذنا على هذه اللفظة قال التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به إكبار الإسلام وأهله، يعني في الظاهر تخدع المسلمين أنها تريد تعظيم الإسلام، كما قالوا نحن ننزه الله عز وجل، وهم أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بالمعدومات، حتى عرفهم السلف فقالوا إن المعطل يعبد عدما. نعم، كما قال أيضا الإمام عبد الله بن المبارك أن هؤلاء الجهمية يعبدون عدم، يعبدون العدم، والمشبه أي الممثل يعبد صنما. قال وعند هذا تعلم أن خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، يعني تتوصل إلى أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، شر الأمور محدثاتها، وخير الهدي ما هو؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم والعلم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه العلماء الربانيون علماء السلف. نعم، فهم ورثة الأنبياء، أما هؤلاء فقد ورثوا العلم من فلاسفة الهند واليونان، وأما السلف فقد ورثوا العلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله أن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة وما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كانوا رحمهم الله تعالى وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون، أي لا يحرفون. فهنا يتبين العلم، فضل العلم الموروث من الأنبياء والمرسلين. نعم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. فمن العلم أنك لا تخوض فيما لم يأذن الله لك به، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، لعلمهم وقوة علمهم كانوا أقوى منا، ولذلك لما توقفوا ما توقفوا كما وصفهم أهل الكلام بأنهم يعني صالحون أميون ما عندهم علم ما عندهم دقائق العلوم، ولكن قال رحمه الله تعالى فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى. فهكذا قال وهذا المعلوم، قال وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم، فإن أقوالهم وأفعالهم قد اشتهرت وتواترت في باب الأسماء والصفات، علم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. قال وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر من مذاهبهم، ولا شك ولا يشك فيه شاك ولا ينكر منكر ولا يجادل فيه مجادل، وإن نزغ بينهم نازغ أو نجما في عصرهم ناجم أوضحوا للناس أمره وبينوا لهم أنه على ضلالة، وصرحوا بذلك في المجامع والمحافل، وحذروا الناس من بدعته، كما كان منهم لما ظهر معبد الجهني وأصحابه وقالوا إن الأمر ألف، وبينوا ضلاله وبطلان مقالته للناس فحذروه، إلا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة. هكذا كان اتفاق السلف في زجر أهل الأهواء والبدع، فكانوا لا يجاملونهم وإنما كانوا يردون عليهم ويوضحوا أمرهم، فإن نزغ بينهم نازغ أو نجم في عصرهم ناجم، لو خرج رجل وجاء بالشبه وفتح باب ضلاله زجروه وحذروا الناس منه. نعم، وكان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام الألكائي، الإمام الألكائي رحمه الله تعالى روى عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني غنيم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل حتى يعني يضربه بها، فلما دخل عليه جلس قال له عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. فضربه فجعل يضربه بتلك العراجين حتى شجه يعني جرحه، فسال الدم على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. وجاء في رواية أنه ضربه ثم سجنه ثم عالجه حتى إذا ذهب الذي فيه ضربه مرة أخرى حتى قال إن أردت أن تقتلني فأحسن قتلي، وأما الذي برأسي فقد ذهب، شفاني الله بك يا عمر. قال فجهزه إلى بلاده العراق، رحله وحملوه على قتب، وكتب إلى أمير الكوفة وهو أبو موسى الأشعري أنه لا يختلط بالناس ولا يكلم أحد، حتى قال رجل قدم من هناك قال جئت من العراق وقد رأيت صبيغ ما جلس في حلقة إلا قام من فيها كأنه جمل أجر. نعم، فإذا كان أناس لا يعرفونه نادوا فيهم الناس على ما قال عمر حتى تاب إلى الله وحسنت توبته، فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر أنه قد تاب وحسنت توبته فأمر برفع الهجر عنه. نعم، فكان هكذا السلف لا يتسامحون مع أهل الأهواء يفضحونهم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال كما فعل السلف. نعم، مع من؟ مع معبد الجهني، وهو أول من قال بالقدر، وروى الحديث مسلم في مقدمته من حديث يحيى بن يعمر أن أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، يقال معبد الجهني أو معبد بن خالد الجهني، ومنهم من قال معبد بن عبد الله بن عويمر الجهني، اختلفوا في اسمه اسم أبيه، ومنهم من قال معمر بن عبد الله بن عكيم. نعم، هذا أول من قال بالقدر، وكان أخذها من رجل بالعراق، كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد، وكان يتكلم في القدر، اسمه سوس أو قيل سوسويه أو سوسا، فأخذ منه هذا القول وانتشر على يديه، وأخذ منه غيلان الدمشقي هذا القول، وهو أن الأمر عنف وأنكروا علم الله عز وجل. نعم، وأن علم الله ليس بسابق للقدر، والقدر كما تعلمون عند أهل السنة له أربع مراتب لا يتم الإيمان إلا به، وهو العلم السابق أن الله علم بأفعال العباد قبل أن يخلقهم، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة النافذة، والخلق. نعم، وأن الله خالق كل شيء، وهؤلاء أنكروا القدر فسموا بالقدرية، حتى تبرأ منهم الصحابة، ومن تبرؤهم يوحي بتكفيرهم، الذي قاله عبد الله بن عمر، والذي أشهد عليه عبد الله بن عمر: لو أن لأحد مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. نعم، وهذا معمر، وهذا معبد الجهني، خرج على عبد الملك بن مروان في فتنة بن الأشعث، قالوا فقبض عليه الحجاج فعذبه وصلبه، وقيل الذي قتله عبد الملك بن مروان الخليفة. نعم، فانظروا دائما عاقبتهم إلى السيف، يجمعهم هذا، يجمع أهل الأهواء أنهم يجوزون الخروج على ولاة الأمور. وكذلك ما فعله بني أمية في غيلان الدمشقي، كذلك الذي أخذ القدر من معبد الجهني، حتى كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فبلغ عمر ما يقول غيلان فدعاه، فلما جاء حبسه وحجبه أيام، ثم أمر بإدخاله عليه، فقال: ما بلغني عنك يا غيلان؟ فتلا عليه سورة الإنسان، قرأ غيلان المتشابه كما يظن: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: أكمل القرآن إلى آخر آية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، وظالمين أعد لهم عذابا أليما. انظروا إلى فقه السلف، ذكر له مشيئة الله النافذة، نعم، وذكر له أن للإنسان إرادة واختيار، ولا تخرج عن مشيئة الله الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان إيش عليما حكيما، يعني أضل من أضل بحكمة وسبق ذلك علمه، ويدخل من يشاء في رحمته. ماذا تقول؟ قال لقد شفاني الله بك، أسمعني الله بك، وهداني الله بك من الضلال خوفا من السيف، فعفى عنه وقال اللهم إن كان هذا عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه، دعا عليه، إذا كان كاذبا دعا عليه بالصلب، فكتم مقولة القدر حتى مات عمر ابن عبد العزيز، فلما مات أعلن مرة أخرى أيام هشام بن عبد الملك، فطلبه هشام فصلبه، قيل وقطع لسانه ويده، نعم، بدعوة من؟ بدعوة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا كان من بعدهم، هكذا كان من بعدهم لا يتسامحون مع هؤلاء أولي الأمر من العلماء ومن الأمراء. قال: وهكذا كان من بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال، أهل الضلال، ويحذرهم ويحذرهم منها كما فعله التابعون رحمهم الله بالجعد بن درهم ومن قال بقوله وانتحل نحلته الباطلة. وقد مر معنا من أمس أن الجعد بن درهم كان أول من قال بالقرآن وأخذه عن اليهود، نعم، حتى قالوا أنه أخذه من أبان بن سمعان الذي أخذه من طالوت الذي أخذه من لبيد بن الأعصم الساحر، وكان زنديقا أيضا لبيد بن الأعصم، جمع بين السحر والزندقة، وكان يقول أن التوراة مخلوقة، فأخذ عنه هذا القول بأن القرآن مخلوق، نعم، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، وكان في عهد عبد الملك بن مروان، فأراده وطلبه، أو في حكم إحدى بني أمية طلبه، ففر من دمشق إلى الكوفة والعراق، فهناك التقى بالجهم بن صفوان وأخذ عنه وتلقف عنه هذه الأقوال، واشتهرت عن الجهم ابن صفوان. وهذا الجعد بن درهم كان المؤدب لآخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد الذي كانوا يسمونه مروان الجعدي، إذا أرادوا أن يذموه قالوا مروان الجعدي لأنه هو مؤدبه، وقيل أخذ عنه أيضا القول بخلق القرآن، كانوا يذمونه ويقولوا مروان الجعدي ويقولوا مروان الحمار لأنه كان جلد في القتال من يوم أن تولى الخلافة وهو يقاتل إلى أن قتل، وقالوا من شؤم معصيته، من شؤم بدعة الجعد بن درهم سقطت دولة بني أمية في آخر خلفائها وهو محمد، وهو مروان بن محمد الجعدي ينسب إليه بشؤم هذه البدعة العظيمة. قالوا فطلبه حتى قبض عليه خالد بن عبد الله القسري كما مر معنا، فأخذه وفي صلاة العيد خطب للناس ثم قال: ضحوا يا أهل السنة، تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وبعض أهل العلم يضعف هذه الرواية وبعضهم يصححها، ولكن أكثر كتب السلف قد أثنوا على هذا العمل وهو قتل هذا الرجل الزنديق، أنه منهم من حكم عليه بالزندقة. قال رحمه الله تعالى: وكذا قال ومن قال بقوله وانتحل نحلته وهو الجهم بن صفوان، وقد مر معنا كيف قتل وكيف خرج على الدولة. وكذلك قالوا أيضا أن هذا الرجل قد خرج على بني أمية الجعد بن درهم. قال: ثم ما زالوا هكذا، لا يستطيع المبتدع، لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يتظاهر ببدعته، يعني هكذا حالهم عندما يروا السلطان والعلماء على يد واحدة في زجر أهل الأهواء. ثم ما زالوا هكذا، لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يتظاهر ببدعته بل يكتمها كما تتكتم الزنادقة بكفرهم. وهكذا سائر المبتدعين في الدين على اختلاف البدع وتفاوت المقالات الباطلة، هكذا أهل الأهواء الآن الأهواء يدعون أنهم يدعون إلى التآخي والرحمة، لكن لو تمكنوا يسومون أهل السنة سوء العذاب قتلا وتعذيبا وتشريدا. انظروا ماذا يفعل الرافضة إذا تغلبوا على بلاد المسلمين، قتلا لأهل السنة. وهكذا أهل الأهواء يستحلون دماء أهل السنة في زمن الفتنة، في عهد المأمون وفي عهد الأخير كانوا يستحلون الدماء فيقتلون العلماء، لكن إذا وجدوا الكلمة متفقة بين الأمراء وولاة الأمر من العلماء خنسوا ونكسوا رؤوسهم ينتظرون الفرصة، مثل العقار يخفون أجسادهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا وجدوا الفرصة لدغوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكننا نقتصر هنا على الكلام في هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة الصفات التي ورد السؤال عنها، وهي مسألة الصفات وما كان من المتكلمين فيها بغير حق، المتكلفين علم ما لم يأذن الله بأن يعلموه، يعني تكلفوا علما وهو علم الكلام، وتكلفوا علما وهو يريد معرفة الكيف، وهذا الكيف مجهول عندنا، نعم، وغير معلوم لنا. وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأن كل من أراد من نزاع المتكلفين وشداذ المحدثين والمتأولين أن يظهر ما يخالف المرور على هذا الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام، كما حصل مع ذلك الرجل الذي سأل الإمام مالك عندما قرأ الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ فتعلته الرحضاء، نعم، وتصبب عرقا، وقال قولته المشهورة ونقلت عن ربيعة شيخه أيضا أن الكيف مجهول وأن الاستواء معلوم وأن الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبين لهم ويزجرونهم. وكما حصل مع الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى حينما قام فقال احذروا من معبد الجهني فإنه ضال مضل فإنه ضال مضل. وبينوا للناس أن هذا خلاف ما عليه أهل الإسلام وما اتفق عليه سلف الأمة. قال وسائر المبتدعين في الصفات القائلين بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم في خبايا وزوايا لا يتصل بهم إلا مغرور ولا ينخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع، وهم مع ذلك في تخوف من أهل الإسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين من العلماء الهادين والرؤساء والسلاطين. هكذا لما وجدوا سيف الحق خانسوا وخافوا، حتى ذكروا أن بشر بن أغياث المريسي في عهد هارون الرشيد قال مقولته بخلق القرآن، فطلبه هارون يريد أن يقتله فهرب وتخفى حتى كان في عهد المأمون حينما خرج أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم ممن دعوا إلى القول بخلق القرآن فأطل برأسه في ذلكم الوقت. قال حتى نجم ناجم المحنة وبرق بارق الشر من جهة العباسية ومن لهم في الأمر والنهي والإصدار والإيراد أعظم صولة، وذلك في الدولة بسبب أي دولة العباسيين بسبب قاضيها أحمد بن أبي دؤاد، فعند ذلك أطلع المنكسون في تلك الزوايا رؤوسهم. الآن خرجوا الرؤوس لما جاءت الفرصة وانطلق ما كان قد خرس من ألسنتهم وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعهم المضلة ودعوا الناس إليها وجادلوا عنها وناضلوا وناضلوا المخالفين لا حتى اختلط المعروف بالمنكر حتى اختلط المعروف بالمنكر واشتبه على العامة الحق والباطل والسنة والبدعة. نعم، في عهد المأمون الذي تربى على هذه الأشياء المنحرفة من العقائد المنحرفة من القول بخلق القرآن ومن حب الاطلاع على كتب اليونان وكتب فلاسفة الهند حتى أنشأ دار الحكمة وجلب كتب الهند واليونان وترجموها وقرب إلى حاشية هؤلاء أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي القاضي قلده القضاء والوزارة، وهذا الذي حمل الناس على الفتنة. نعم، الفتنة والامتحان، امتحنوا الناس، من قال أن القرآن مخلوق قربوه وأعطوه، ومن قال أن القرآن كلام الله قتلوه وحبسوه ومنعوا عنه العطاء حتى دعا عليه الإمام أحمد فمات، وقبل أن يموت أوصى المعتصم أوصى لأخيه بالخلافة وأوصى إليه أن يستمر في هذه الفتنة، وكان المعتصم لم يتحمل هذه الفتنة ولم يتقلدها. فامتحن الناس كذلك حتى في عهده ضرب الإمام أحمد حتى كاد أن يموت، فخشي من مكانة الإمام أحمد عند الناس فعالجه وأحضر الناس وأشهدهم على سلامته وأطلقه وتوقف عن هذه الفتنة ومات. من شؤم هذه المعصية مات في ريعان الشباب، والمأمون مات في ريعان الشباب، تقلد الفتنة بعدهم الواثق ابن المعتصم كذلك كان أشدهم قال، كان أشدهم بسبب ماذا؟ أن الذي رباه وأدبه أحمد بن أبي دؤاد، فجاء أول ما تقلد الخلافة أرسل إلى الإمام أحمد لا تساكنني في بلد أنا فيها، فتخفى منه الإمام أحمد. نعم، حتى جاءت قصة العالم الأجرمي رحمه الله تعالى عندما جمعهم وناظرهم وجاءوا به مقيد، فناظرهم تلك المناظرة المشهورة، قال لهم هذا الذي تدعون إليه أشيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قالوا لا لم يعلمها. قال شيء لم يعلمه رسول الله ولا عمر ولا أبو بكر، أنت علمته؟ قال أقل من هذا، علموها. قال شيء إذا علموها هل دعوا الناس إلى ما دعوتم إليه؟ هل امتحنوا الناس؟ معروف أنهم لم يمتحنوا الناس. فقال ألا يسعك مواسعهم؟ يعني لو تنزلنا معك، ويعلم أنه لو قال لهم أن القرآن غير مخلوق سيضربوه، لكن جاء لهم بأسلوب آخر. هذا الأمر هل دعا إليه خيار هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ طبعا ما دعوا إليه. قال إذن لا وسع الله عليك، إذا لم يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فضحك الواثق واقتنع بهذا الكلام، فجلس يردد لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأمر بالكف عن هذه الفتنة. نعم، ثم مات وخلفه المتوكل أظنه، وهنا قرب أهل السنة ذلك. يا أيها السني ثق بنصر الله، وإن طال زمن الظلمة فلا بد أن يمكن الله عز وجل لأهل السنة وأن ينتصر الحق في آخر المطاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال في خبايا وزوايا لا يتصل بهم إلا مغرور، ولا ينخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع، ومع ذلك في تخوف من أهل الإسلام وترقب. قرأنا واشتبه على العامة بالباطل. قال رحمه الله تعالى ولما كان الله قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله وبحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل، أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور من يبين للناس دينهم وينكر على أهل البدع بدعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. قال رحمه الله ولله الحمد المقامات المحمودة والمواقف المشهودة في نصر الدين وهتك المبتدعين، يعني يقيد هؤلاء الذين لهم المواقف المشهودة في نصر الدين وهتك المبتدعين. وموقف السلف الصالح معروف من أهل الأهواء من زمان عمر كما ذكرنا لكم وما فعل بصبيغ وغيره ممن، بل إن عمر لما ضرب صبيغ كان يظنه من الخوارج ويتوسم بأنه قد يكون من الخوارج، حتى قالوا أنه كشف عن عمامته أو سقطت عمامته مع الظرف. قال: لو وجدتك محلوقا لضربت ما بين عينيك، يعني يريد أن يتقرب بقتله، بقتل الخوارج إلى الله عز وجل، لأن خير الناس من قتله. قال: وبهذا الكلام القليل الذي ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها، هذا التعبير الأولى، من دون تحريف لها. قال: ولا تأويل متعسف، يكفي من دون تحريف، لأن الأصل هو أن التأويل يحتمل حق وباطل. لكن هم ولا أصل التأويل هو التفسير، أصل التأويل هو التفسير، لكنهم أرادوا به المعنى الباطل وهو التحريف. قال: ولا تأويل متعسف لشيء منها ولا جبر، قلنا الجبر بابه هو باب القدر، ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. نعم، هذا الذي عليه السلف، أنهم يثبتون الصفات على ظاهرها ويثبتون الحق، المعنى الحق الذي لها، ولا يدخلون في الكيف من غير تكييف ولا تمثيل لصفات المخلوقين ولا تعطيل لصفات الله عز وجل. وكانوا، قال المؤلف، وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل، وقالوا: قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك. ليس معنى ذلك تفويضا، لا، إنما يثبتون المعنى الحق. نعم، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، نعم الاستواء معلوم، لكن الكيف هو المجهول، أن الله علا وارتفع. قال: ولا نتكلم، ولا نتكلم بما لا نعلمه، أي من الكيف، ولا أذن الله لنا بمجاوزته، فإن أراد السائل أن يظهر منهم بزيادة على الظاهر زجروا عن الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعته، إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه، وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه التابعون عن الصحابة، وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. نعم، زجر الذين يخوضون في تكييف صفات الله عز وجل، سواء بالسؤال عنها بكيف أو بتخيل ذلك. وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة، والطريقة لهم جميعا متفقة، يعني كانوا في القرون الأولى يعني متفقون، لا يخوضون في هذا الباب، وهم يعلمون أن لها معان حقة، ولكن لا يخوضون في الكيف، وكان اشتغالهم بما أمرهم الله تعالى، بما أمرهم الله بالاشتغال به، وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد وإنفاق الأموال في أنواع البر وطلب العلم النافع وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف أنواعه والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار. والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة. يعني كانوا في القرون المفضلة في بداية عهد الصحابة وبداية عهد التابعين كانوا منشغلين بما أمرهم الله عز وجل، لا يخوضون في باب الصفات، نعم لا يخوضون في هذا الجانب. أنتم تعلمون كيف صنع عمر بصبيغ، حتى قالوا جاء مرة وهو يسأل يقول الداريات ذروة ما هي، فعلم ابنه أنه صاحب فتنة فضربه على ذلك لأنه يسأل عن متشابه القرآن. فهؤلاء خيار هذه الأمة كانوا ما يخوضون في هذه الأبواب، نعم، وإنما انشغلوا بما أمرهم الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله والصلاة وإصلاح أنفسهم وتزكية هذه النفوس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالخير، بر الوالدين، الصدقة. لكن لما تكلم أهل الأهواء وأرادوا أن يحرفوا عقائد الناس تبرؤوا منهم وحذروا منهم في المحافل وفي كل مكان، ورفعوا أمورهم إلى ولاة الأمور الذين تعاملوا معهم تلك المعاملة، حتى ذكروا عن طاووس بن كيسان اليماني رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت، فقيل له هذا معبد الجهني، قال أنت معبد الجهني الذي تفتري على الله، قال يكذبون عليه، قال أهينوه، التفت إلى الناس فقال أهينوه، ثم ذهب إلى ابن عباس فسأله عن أصحاب القدر، وكان ابن عباس قد عمي فغضب ابن عباس رضي الله عنه، قال اتوني بواحد منهم، قالوا ماذا تفعل؟ قال آخذ برأسي وأدق عنقه. انظر ما كانوا يتسامحون مع مثل هذه البدع الضالة المضلة. رضي الله عن سلفنا الصالح، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.